نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثت أحداث مهمة في مكة، وكانت هذه الأحداث بمثابة الأحداث التغييرية التاريخية التي تسجل في تاريخ مكة. ومن هذه الأحداث التي ذكرها أهل السير حادثة حفر بئر زمزم، حادثة حفر بئر زمزم. تعلمون أن إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده إسماعيل وترك زوجته هاجر في واد غير ذي زرع، تركهم في مكة وتركهما في مكة وليس بمكة يومئذ أحد، كما قال عبد الله بن عباس، وليس بها ماء. قال ابن عباس قال فوضعها هناك ووضع عندهما جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام راجعا، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنسي ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا، أين تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنسي ولا شيء؟ فقالت ذلك مرارا، وجعل إبراهيم لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم عليه السلام نعم. فقالت اذهب إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. انطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطش ابنها، جعلت تنظر إلى ابنها يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. وجدت أم إسماعيل الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت أم إسماعيل عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ لم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا. فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح. كلمة صح هي كلمة تنبيه للانتباه والاستماع، قالت صح تريد نفسها كأنها تسمعت شيئا، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، قد أسمعت إن كان عندك غواث، إن كان عندك ما تغيثنا. قال فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه في رواية أو بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت أم إسماعيل تحوطه بيدها هكذا، وجعلت أم إسماعيل تغرف من الماء في سقائها، والماء يغور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، يعني لو لم تغرف من هذا الماء، قال لكانت زمزم عينا معينا. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله تعالى لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض من الرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فما زالت كذلك حتى مرت بهم فرقة أو رفقة من جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائقا أي طائرا يحوم فوق الماء. قالوا إن هذا الطائر يدور على ماء، عهدنا بهذا الوادي أنه لا ماء فيه. قال فأرسلوا جريا أو جريين، والمعنى أرسلوا رسولا يستطلع هل يوجد ماء أو لا، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم بالماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. ثم بعد ذلك كان لهم ما كان من خبرهم، وسكن جرهم مكة، قبيلة جرهم سكنت مكة وبقيت فيها، ثم انتفعوا بعد ذلك بماء زمزم. وقد ذكر الأزرقي أن جرهم كانت تشرب من ماء زمزم ومكثت على ذلك ما شاء الله أن تمكث. قال فلما استخفت قبيلة جرهم بالحرم وتهاونت بحرمة البيت وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها سرا وعلانية، أكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها سرا وعلانية، قال وارتكبوا مع ذلك أمورا عظاما، نضب ماء زمزم وانقطع فلم يزل موضعه يدرس وتمر عليه السيول عصرا بعد عصر. قال حتى غبي، يعني حتى خفي، يعني حتى خفي بئر زمزم، وتتابعت عليه السيول من جراء ما فعل هؤلاء قبيلة جرهم. وطبعا ذكرنا كيف أن خزاعة استولوا على سيادة البيت من جرهم وأفنوهم وقتلوا منهم ما شاء الله أن يقتلوا، ثم بعد ذلك أيها الإخوة تتابع هؤلاء، وما زال في ذاك الوقت ما زال بئر زمزم مردوما، يعني ليس ظاهرا على الأرض ولا يشرب منه أحد، ما لا يعرف مكانه. وبقي الأمر أيها الإخوة حتى حفر البئر مرة أخرى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر هذا الخبر الإمام ابن هشام في سيرته وابن إسحاق في السير والمغازي وغير هؤلاء، قالوا في رواية من حديث علي بن أبي طالب قال علي بن أبي طالب قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر يعني عند الكعبة إذ أتاني آت فقال لي احفر طيبة. قال قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر برة. فقلت وما برة؟ من البر. قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني في المنام قال احفر المضنونة. المضنونة يعني الغالية النفيسة. قال قلت وما المضنونة؟ قال ثم ذهب. قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. كأنه دله في المنام على موضع حفر بئر زمزم بالضبط. قال عند نقرة الغراب الأعصم، يعني الذي الغراب الأعصم الذي في ساقيه بياض. قال عند قرية النمل، المكان الذي يجتمع فيه النمل. انظر أين حول الكعبة مكان يجتمع فيه النمل، قال واحفر هناك. فلما بين شأنها ودل على موضعها عرف أن هذه الرؤيا صدق. فغدا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يولد النبي، غدا عبد المطلب بمعول ومعه فأس ومعه ابنه الحارث ابن عبد المطلب، وليس معه يومئذ ولد غير الحارث ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما بدا لعبد المطلب الطي يعني حافة البئر بدأ يحفر ويحفر، فبدت له حافة البئر، كبر، قال الله أكبر. عرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، أنه سيحفر بئر زمزم. قال فقاموا إليه، قالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حق، أشركنا معك فيها. قال ما أنا بفاعل، ما هذا الأمر، إنما قصصت به دونكم، قد أعطيت هذا الأمر دونكم. قالوا أنصفنا، نحن غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، هذا الماء لنا ولك. يقصد أن عبد المطلب يريد أن يسقي الناس، قالوا نحن نريد كذلك أن نتشرف بشرف السقاية كذلك، لست أنت فقط تأخذ شرف السقاية، نحن بيننا وبينك هذا. قال اجعلوا بيني وبينكم من شئتم حتى أحاكمكم إليه. قالوا نعم، كاهنة بني سعد بن هذيم. قال نعم، وكانت بأشراف مكة. قال نحن نذهب إلى كاهنة بني سعد بن هذيم في أشراف الشام، في أطراف الشام، نركب إليها. ركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيهم بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، فخرجوا يريدون أن يتحاكموا، كيف تكون السقاية في بئر زمزم؟ إلى أين؟ إلى كاهنة بني سعد ابن هذيم. فلما كانوا ببعض الطريق وقطعوا من الأرض مفاوز، نفد ماء عبد المطلب وأصحاب عبد المطلب، انتهى ما معهم من الماء، عطشوا حتى استيقنوا بالهلاك، قالوا قرب الموت، قرب الهلاك. فاستسقوا من معهم، قالوا هاتوا اسقونا، نحن في أرض صحراء، هاتوا. فأبوا، قالوا إنا بمفازة من الأرض، ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، نخاف أن ينفد الماء معنا فنهلك كما ستهلكون. فقال عبد المطلب إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من قوة. الآن فيكم قوة، كل واحد يحفر حفرة لنفسه، كلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم وراه حتى يكون آخر رجلا واحدا، ضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب بأكمله. يعني كان يقول كل واحد يحفر حفرة لنفسه إذا مات نلقيه فيها، لما؟ حتى لا نتكلف حفر حفرة من الأرض ونردمه فيها ويكون هذا سببا للمشقة علينا، لا، هلاك رجل واحد أيسر من ضيعة ركب بأكمله. قالوا نعم نفعل ما أمر. فحفر كل واحد لنفسه حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الموت وهم في حالة العطش. عبد المطلب قال لأصحابه بعد ذلك، بعدما فكر، قال والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت، لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا، إن هذا العجز، عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا، يعني نريد أن نرتحل من هذا المكان، يعني خلاص استسلمنا نحن للموت، ما يوجد عندنا ماء، خلاص نموت، حفر لكل واحد محفر، ارتحلوا. قال فلما أرادوا أن يرتحلوا بعث عبد المطلب راحلته، بعث عبد المطلب راحلته، يعني ضربها حتى تقوم، أقامها. فلما قامت راحلته انفجر من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب من هذا الماء العين، وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ودعا من معه من نفر قريش وهم ينظرون إليه، منعوه الماء قبل قليل، هم ينظرون إليه في كل هذه الأحوال، فقال لهم هلموا إلى الماء قد سقانا الله. قال فجاءوا فشربوا من ذلك الماء وملأوا ما معهم، ثم قالوا يا عبد المطلب قد والله قضى الله بيننا وبينك، لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، لا نراجعك في الماء، سقاية الماء لك زمزم. الذي سقاك هذا الماء من تحت خف الناقة الجمل هو الذي سقاك ماء زمزم. ارجع إلى سقايتك يا عبد المطلب راشدا. قال فرجع ورجعوا ولم يصلوا إلى الكاهنة التي بالشام وخلوا بينه وبين زمزم ومن ذلك الحين يا إخوة أصبحت السقاية لعبد المطلب يسقي من ماء زمزم. طبعا حسده جمع من قريش كما نقل البيهقي عن الزهري قال أن عبد المطلب حفر زمزم رجع فأكمل حفر زمزم وجعل عليها حوضا يملأه ويشرب الحاج منه. قال فإذا أصبحوا رأى الحوض قد كسر كسره أناس من حسدة عبد المطلب، يعني من الناس الذين يحسدونه على أن السقاية معه أنه هو الذي يسقي الناس. قال كسروا الحوض. قال فيصبح عبد المطلب فيصلحه. فلما أكثروا كل يوم يصبح عبد المطلب يصلح الحوض، بالليل بكسروه، يصبح يصلحه فيكسره. قال فأري في المنام أنه قيل له قف بين أهل مكة وقل اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب حل وبل، قال أنا لا أحلها لمغتسل فقط لمن يشرب. قال فقام عبد المطلب فنادى بالذي رأى في المنام ثم انصرف بعد ذلك، فلم يكن أحد يأتي يريد أن يفسد حوض عبد المطلب الذي جعله عند زمزم، قالوا إلا رمي في جسده بداء، يعني إلا رمي بجسده في مرض بمرض. قال عند ذلك تركوا حوضه وتركوا سقايته، وطبعا أيها الإخوة ماء زمزم يعني مضى من حفر من بداية بئر زمزم إلى الآن آلاف السنوات، يعني على قول أهل التاريخ أنه مضى على ظهور ماء زمزم على وجه الأرض منذ أن نبع لإسماعيل عليه السلام إلى يومنا هذا ما يقرب من 5000 سنة، كيف هذا؟ ابن سعد ذكر في الطبقات قال كان بين إبراهيم وموسى ابن عمران 10 قرون، بين إبراهيم وموسى 10 قرون، والقرن 100 سنة، بين إبراهيم وموسى 10 قرون، القرن 100 سنة، يعني 100 سنة يعني 1000 سنة، هذه 1000 سنة بين إبراهيم وموسى. ابن عباس يقول كان بين موسى ابن عمران وعيسى ابن مريم 1900 سنة. قال بين موسى عليه السلام وبين عيسى ابن مريم 1900 سنة، وعندك 1000 سنة سابقة، هذه 2900 سنة إلى عهد عيسى عليه السلام. بين ميلاد عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم 569 سنة، 569 سنة. فعلى هذا يكون مجموع السنين بين إبراهيم ومحمد 3469 سنة، يكون بين إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3469 سنة. بدك تزيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي على الهجرة 53 سنة، اللي قبل الهجرة كان عمره 40 سنة و13 سنة مكية، هي 53 سنة. ومن الهجرة إلى زماننا 1438 سنة، تحسبها تطلع قرابة 5000 سنة. فمن بئر زمزم طبعا بتنقص 99 سنة اللي هو ذكرها ابن عباس انه ولد اسماعيل لابراهيم وكان عمر ابراهيم 99 سنة. قال ابن عباس ولد اسماعيل لابراهيم وكان عمر ابراهيم 99 سنة، فبطلع المجموع تقريبا
خمسة آلاف سنة من حفر بئر زمزم إلى الآن، خمسة آلاف سنة. إذن هذا ما عجيب أيها الإخوة، لم ينضب إلى الآن وما زال الناس يشربون منه، وفيه فضائل وبركات وخيرات. حتى لئن صنفوا مصنفات فضل هذا الماء، هناك رسالة لجمال الدين محمد بن ظهير الشافعي اسمه الجواهر المكنونة في فضائل المضنونة. المضنونة يعني ماء زمزم، اسم من أسماء زمزم، الجواهر المكنونة في فضائل المضنونة. وهناك رسالة لمحمد بن علي بن طولون الصالحي اسمه الخير العرمرم فيما ورد في زمزم. وهناك رسالة لأحمد بن محمد بن آق شمس الدين الحنفي المكي اسمها الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم. وابن حجر له جزء في الجواب عن حديث ماء زمزم لما شرب له. يكفي أيها الأخوة في فضلها، فضل ماء زمزم، أن أسماءها كثيرة. واعلم بأن كثرة الأسامي دلالة أن المسمى سامي، هكذا العرب يقولون. واعلم بأن كثرة الأسامي دلالة بأن المسمى سامي، فذكروا لزمزم 54 اسما، ذكروا لزمزم 54 اسما، قالوا من أسمائها بركة ومباركة وبرة وبشرى وحرمية، يعني اسم للحرم، وحثيرة عبد المطلب، والرواء لأن من شربها يروى، وسيدة لأنها سيدة الماء، أفضل الماء زمزم، وشباعة وطاهرة، وطعام الأبرار، وعافية، وعصمة، وكافية، وغياث، ونافعة. هذا كله من أسماء زمزم. بل ذكر بعض أهل السير مثل الصالحي في كتابه سبل الرشاد، سبل الهدى والرشاد، عقد فصلا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس كل ما ذكره صحيحا يسلم له، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 500 اسم. الصالحي في سبل الهدى والرشاد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 500 اسم، فذكر من أسمائه الزمزمي. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمزمي. قال لماذا؟ قال نسبة لسقاية الله تعالى لجده إسماعيل، فهو أولى من نسب إلى ماء زمزم، فقال من أسماء النبي الزمزمي. وتسمى بعض العلماء بالزمزمي، وعائلة الزمزمي نسبة لزمزم. إذن يكفي في فضلها أنه جاءت فيها هذه الأسماء الكثيرة. وابن عباس الحديث موقوف عليه لكن له حكم المرفوع، يقول زمزم عين من عيون الجنة، يقول عن زمزم عين من عيون الجنة، وهذا ذكره ابن أبي شيبة. طب كيف عين من عيون الجنة؟ طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة؟ كيف هذا؟ حديث صحيح، صحيح مسلم، سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث على ظاهره، وأن هذه الأنهار لها مادة من الجنة، هذه الأنهار لها مادة من الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. وقال بعضهم لا، الله عز وجل يجعل هذه الأنهار في الجنة، يعني يوم القيامة يجعل سيحان وجيحان والنيل والفرات يجعلها في الجنة، أو أنها لها مادة من الجنة. فماء زمزم نفس الشيء، له مادة من الجنة، وقالوا هو نهر كذلك من أنهار، من أنهار الجنة. وقالوا أيضا من فضائلها أنها من الثمرات التي رزقها الله لإبراهيم ولذرية إبراهيم ومن معه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هل من الثمرات ماء زمزم؟ وابن حبان روى بسند حسنه السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ماء، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعامه طعام طعم وشفاء سقم. ويعدون من فضائل زمزم أنه غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث شق الصدر، جاءه ملكان وهو يلعب عند حريم السعدية فأخذاه فشق صدره فاستخرج قلبه ثم غسلاه بطست فيه ماء زمزم وأرجع قلبه، قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حقق بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله في حديث شق الصدر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 4 مرات، قالوا شق صدره وهو ابن 4 سنين وهي هذه حادثة عند حليم السعدية، وشق صدره وهو ابن 10 سنين، وشق صدره لما جاءه جبريل بالوحي، وشق صدره ليلة الإسراء والمعراج. وذكر هذا الإمام بن حجر فتح الباري، قالوا حادثة شق الصدر النبي شق صدره 4 مرات وكلها غسل قلبه بماء زمزم، غسل قلبه بماء زمزم 4 مرات وهو ابن 4 سنين، أول مرة وابن 10 سنين، مرة ثانية عند مجيء جبريل بالوحي المرة الثالثة، وليلة الإسراء المرة الرابعة. فهذا من فضائل زمزم أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم غسل بها. وكذلك الإخوة طعام طعم، كانت أم إسماعيل إذا جاعت شربت زمزم، إذا عطشت شربت زمزم، يعني تغني عن الطعام. أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شكى صغيرا ولا كبيرا الجوع، يعني وهو في مكة، لا الجوع ولا العطش، كان فقط يغدو إلى زمزم فأعرض عليه الغداء الطعام فيقول لا أريده أنا شبعان، فقط يشرب زمزم. وأبو ذر كم مكث في صحيح مسلم، كم مكث يشرب زمزم؟ شهرا كاملا ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم في مكة. قال رضي الله عنه فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. تعرفوا الناصح لما واحد ينصح بيصير عنده ما شاء الله طلوع ونزول، مطبات صناعية بيصير عنده لما يصير سمين. يقول هو أنا سمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني صار عندي طيات في البطن من كثرة ما سمن. لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منذ شهر في مكة؟ قال نعم. قال ما تأكل أو تشرب؟ قال فقط أشرب ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني. فقال عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم، تغني عن الطعام. قال ابن عباس كنا نسمي زمزم الشباعة، إنها نعم العون على العيال، إنها نعم العون على العيال. قال العباس بن عبد المطلب قال إن كان أهل العيال يغدون بعيالهم فيشربون من زمزم فتكون صبوحا لهم، وكنا نعدها نعم العون على العيال. يقول ابن القيم هذا ليس في زمن الصحابة والتابعين بل من جاء من بعدهم، يقول ابن القيم رحمه الله قال شاهدت، هو شاهد من يتغدى الأيام ذوات العدد، الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر فقط على زمزم ولا يجد جوعا. قال أنا رأيته ويطوف مع الناس بالبيت كأي واحد الناس، يعني ليس أن جسده ضعيف، يطوف مع الناس. قال وأخبرني أحدهم أنه ربما بقي 40 يوما دون أن يأكل شيئا فقط يشرب ماء زمزم. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال هي طعام طعم، هي طعام طعم، يعني من أراد أن تكون طعاما هي طعام. وأيضا الشق الآخر قال شفاء سقم، هي شفاء سقم. البيهقي روى في السنن والحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل زمزم في الأداوي والقرب، في الأداوي جمع إداوة والقرب، وكان يصب منه على المريض ويسقيهم، كان يصب منه على المرضى ويسقيهم. هذا حديث رواه البيهقي بسند حسن. ومنه يستدل جواز حمل ماء زمزم والسفر به، كان ربما يحمل معه زمزم من مكة إلى المدينة يحمله إلى المرضى فكان يصب منه على المرضى وكان يسقيهم. لما؟ لأنها شفاء. كان ابن عباس يشرب زمزم للشفاء من كل داء، وكان إذا شرب ابن عباس زمزم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذا حديث ابن عباس، هذا من قول ابن عباس، كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. وذكر الزمزمي عن عبد الله بن مسلم الدينوري قال: حججت بيت الله تعالى مع جماعة ومعهم رجل مثلوج أصيب بالفالج، يعني الشلل، مع شلل نصفي. قال: ومعهم رجل مثلوج، حملوه لكي يحججوه معهم. قال: فنظرت أنا بعد أيام، قال: فوجدته يطوف بالبيت سالما من الفالج، كان معه شلل نصفي، أنا وجدته يقول رأيته أنا يطوف بالبيت سالما من الفالج. قلت له: كيف ذهب ما بك، كيف ذهب ما بك؟ قال: جئت إلى بئر زمزم فأخذت من مائها وكتبت في إناء آخر آيات سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قال: كتبتها في إناء وصببت فيه زمزم، ثم قلت: اللهم يا رب، إن نبيك قد قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وإنك قد قلت: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا يا رب شفاء السقم، وهذا الشفاء والرحمة للمؤمنين، القرآن. قال: فشرب من ذاك الماء فشفاه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله، هذا يحدث عن نفسه، قال: مرت بي أوقات في مكة سقمت بمرض عجز عنه الأطباء، الطبيب والدواء عجز عن المرض. قال: فكنت أتعالج بزمزم وأقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، أخذ شربة من زمزم وأقرأ ذلك مرارا عليها وأشرب. قال: فوجدت بذلك البرأة التام، الشفاء التام، بعد أن شربت من زمزم ودعوت بالفاتحة فقط أشرب زمزم. قال: فصرت بعد ذلك أعتمد على ذلك كثيرا من الأوجاع، كلما أصابني وجع أخذت من ماء زمزم وقرأت الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، وشربت. قال: أصابني مرض عجز عنه الأطباء، إذن هو شفاء سقم. وكثير ربما سمعتم أنتم قصص واقعية أن أناسا شربوا من ماء زمزم فشفاهم الله، هذا تصديق للحديث طبعا، شفاء سقم. وأيضا أخيرا، زمزم أيها الإخوة لما شرب له، حديث حسنه الحافظ وابن القيم والنووي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زمزم لما شرب له، يعني مش فقط لأجل أن تأكل وتشبع من جراء شرب زمزم أو تشفى من مرضك، لا، أنت إذا استحضرت نيات من جراء شرب زمزم الله عز وجل يعطيك هذه النية، الله يعطيك نيتك من شرب زمزم. فلذلك عمر ثبت عنه رضي الله عنه لما شرب زمزم قال: اللهم إني أسألك شربة يوم القيامة، يعني اسقني يوم القيامة. ابن المبارك لما شرب زمزم قال: اللهم إني أشرب زمزم بنية أن تذهب عني العطش يوم القيامة، هذه نيتي، إني أشرب زمزم بهذه النية أن يذهب العطش يوم القيامة. الإمام أبو حنيفة شرب ماء زمزم بنية أن يكون من أعلم أهل زمانه، فكان من أعلم أهل زمانه. قال تلميذ لابن عيينة، واسمعوا لهذا الخبر، تلميذ لابن عيينة قال: شربت زمزم بنية أن أروي عن شيخي ابن عيينة 100 حديث، هذه النية أن يحدثني شيخي 100 حديث. قال: فحدثني شيخي 100 حديث. شرب زمزم بهذه النية، ذهب لشيخي حدثه شيخه 100 حديث. الشافعي شرب ماء زمزم بنية، تعرفون ما هي النية؟ ألا يخطئ في الرمي، كان يرمي بالسهام، قال: أنا شربت زمزم بنيتي أن أكون راميا ماهرا في السهام، ألا يخطئ في الرمي. قال: فكان الشافعي يصيب 10 من 10 و7 من 7، يعني عنده 7 سهام كلها يصيبها تمام، 10 يصيبها تمام كما هي، لأنه شرب زمزم بنية أن يكون راميا. الإمام الحاكم صاحب المستدرك شرب زمزم بنية أن يكون حسن التصنيف، حسن التصنيف يعني له مصنفات حسنة، فكان من أحسن الناس تصنيفا. ابن العربي المالكي أبو بكر قال شربت زمزم بنية أن يعطيني الله العلم، قال ففتح الله علي أبوابا من العلم، قال فتمنيت أني شربت بنية العلم والعمل، فرأيت أن الله فتح لي أبوابا من العلم لكن قصر بي العمل، قال تمنيت أني قلت يا رب بنية العلم وبنية العمل. ابن الجزري كلكم تسمعوا المقدمة الجزرية طيبة النشر للإمام ابن الجزري شيخ القراء إمام القراء، أبوه شرب زمزم وقال نيتي من شرب زمزم أن يرزقني الله ولدا من أهل القرآن، فكان ابنه مش فقط من أهل القرآن، إماما في من أعلم أهل الزمان في القراءات، الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري انتهى إليه الأمر أيها الإخوة في علم القراءات الإمام ابن الجزري رحمه الله. قال أبوه لما شرب زمزم قال أنا بشرب زمزم بنية أن يعطيني الله ولدا يكون من أهل القرآن. الإمام بن حجر شرب زمزم بنية أن تكون عنده حالة الإمام الذهبي في معرفة الرجال وعلم الحديث ونحو ذلك، وكذلك فهم شيخه سراج الدين البلقيني، فكان كذلك رحمه الله. إذن ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب، يعني بالنية التي يشرب لها، شرب زمزم بنية الشفاء الله بيشفيه، بنية العلم الله بيعلمك، بنية الرزق الله يرزقك، بنية الهداية الله بيهديك، بنية أن يرفع الله قدرك الله بيرفع قدرك، بنية أن يثبتك الله سبق. بعض الناس أنا أرى معاصرين قال يا رب أنا أشرب زمزم بنية أن أعضائي التي يمر هذا الماء بها ألا تعصيك يا رب، أن تعصم هذه الأعضاء من المعصية بهذه النية، فإنوي كذلك. فإذا حفر بئر زمزم كانت حادثة أيها الإخوة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حادثة تحدث بها العرب، وترون أن عبد المطلب كان يدعو الله يا الله، العرب أيها الإخوة كانوا يعرفون أنه يوجد إله، وبل كانوا يتوجهون أحيانا إلى الله لكن كانوا يشركون معه، فكانوا يقولون يا الله ويذكرون اسم الله، وهناك رؤى منامية اللهم معروف هذا عند العرب، لكن كانوا يشركون معه سبحانه وتعالى. ومن الأحداث كذلك التي جرت قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم حادثة أصحاب الفيل، إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.